بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة الإمام البغوي رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. وساق بسنده عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. هذا حديث صحيح. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال الإمام: هكذا رواه مالك مرسلا، ورواه أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن من أحيا مواتا لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام يملكه، وأن من لم يأذن له السلطان فيه وإن لم يأذن له السلطان فيه. وهو قول.
طب وقال والعمل على هذا؟
قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن من أحيا مواتا لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام يملكه وإن لم يأذن له السلطان فيه. وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عمر وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان، وهو قول أبي حنيفة وخالفه صاحبه.
انتبهوا يا إخوان، وإن لم يأذن له السلطان فيه، وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عمر وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وده بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان. انتبهوا، لا يحتاج إلى إذن السلطان، والسلطان ما منع، لكن هل يستأذن أو لا يستأذن؟ فمن قال ما يحتاج إلى إذن السلطان قال ما يلزم، ومن قال لابد من إذن السلطان قال يلزم. لكن اعلموا أن الصورتين ليستا في مقابل ما إذا منع السلطان. فإذا منع السلطان يبقى لابد من استئذانه ومن إذنه. إنما إذا ترك السلطان الأمر هكذا وبقي نص من أحيا، فإنه هل يا ترى من ذهب إلى إحياء موات يكون محتاجا إلى إذن السلطان أو لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أرجع الأمر إلى إذن السلطان هنا إذا كان الأمر كذا، طالما أنه ما يملكها أحد. وعليه فقول أكثر أهل العلم هو القول الصحيح إذا لم يمنع السلطان. أما إذا منع السلطان فله ذلك، لأن السلطان ملك الأرض، والنبي يقول من أعمر أرضا ليست لأحد، وهذه الأرض صارت للسلطان، صارت للسلطان، مثل ما يحصل الآن من أن الدولة وضعت أيديها على ماذا؟ على كل الأملاك الموجود، وليس هذا في دولتنا فقط بل في دول المسلمين. صارت هذه الأراضي كلها ملك للدولة، ملك لمن؟ ليه؟ لأنها لو تركت للناس حصل من الفساد ما حصل. ثم إن الدولة تقوم بعمارتها وكذا، ثم وتوزيع على الناس بطريقة معينة يحصل بها الانتفاع والاستفادة. فهناك فرق بين أرض لم يملكها السلطان ولم تملكها الدولة، فهل يلزم في ذلك الإذن أم من عمل بنص النبي صلى الله عليه وسلم فقد وافق؟ الجواب اختلف أهل العلم، والصحيح أنه لا يلزم الإذن. ليه؟ لأن السلطان ما يمنع. زي مثلا دلوقتي بيجي السلطان مثلا يقول لك إيه، الخطابة بالتصريح والخطابة بالتصريح وكذا، هذا لا يمنع أنك أنت بتقول واحد قوم صلي، ولكن لا، السلطان بيمنع الدعوة إلا بإذن. لا، يمنع دعوة المنبر، يمنع دعوة كذا، لكن ده ما يمنع هذا. انت في أوتوبيس واحد أنكر فعل منكرا بتناهى عن هذا المنكر وغير ذلك. فهنا صار المرجع للسلطان. ليه؟ لأنها صارت ملكا للسلطان. والنبي يقول من أعمر أرضا ليست لأحد، وهذه الأرض صارت لأحد، صارت للسلطان، فلا ينبغي أن تعمرها وأن تأخذها دون إذن السلطان. طيب لو منعك السلطان من استعمال أرضك نفسها على وجه معين، كالبناء في الأراضي الزراعية، هذه أنت تملكها الآن، وخذ حذاءه صارت منك لك، لو منعك من التصرف فيها على طريقة معينة فله ذلك أيضا، لأن هذا يتبع المصلحة العامة، والمصلحة العامة تقدم على الملكية الخاصة. ولهذا إذا رأى السلطان أن يشق طريقا هنا ولو في قلب أرضك فليس لك أنت بتاعنا، لكن يعطيك تعويضا، يعطيك تعويضا. فإن بنيت أنت وبنيت أنا حصل خلل في المجتمع، بمعنى إن ما في ثروة زراعية ستحصل، وبالتالي سيتعرض تعرض البلاد لفساد، هيعود عليك هذا الفساد أصلا أو هذا التضييق أصلا سيعود عليك. لكن هو يعطيك إن كان عندك 5 أفدنة يعطيك مثلا 100 متر أو 200 متر أو إلى آخره، يعطيك بطريقة مقننة. ثم إنه كل سنة أو كل فترة من السنوات يوسع مساحة المباني فيدخل تباعا شيئا بعد شيء، ولا يمنع مطلقا، إنما هي منظمة. فالآن دخل في الكردون مثلا في حدود البلد المبنية هيدخل مثلا 100 فدان السنة هذه، بعد 10 سنوات بيدخل 100 فدان أخرى، وهكذا. يبقى الأمر منظم. ثم إن الزراعة هذه تتعلق بأمور أخرى لابد من مراعته، ومثلها أيضا مثل التحكم في الصنف الذي ستزرعه، تزرع أرزا ولا قطنا ولا ذرة ولا كذا، هذه المساحة أرزا، هذه المساحة قطنا، هذه المساحة كذا، لابد أيضا من انضباط بهذا، لأن هذا أيضا يترتب عليه المياه. وهو المياه تأتيك من أين؟ تأتيك هذه المياه، فمياه تكفي 1000 فدان وزرع الناس 500,000 فدان، إذن سيحصل فساد في هذه الزراعة كلها. يبقى هذه الأشياء تتمشى مع المصالح العامة. يبقى في فرق بين يا أخواني بين أن يضع السلطان يده على شيء وأن يتحكم في التصرف فيه، وبين أن يتركه مرسلا. إذا تركه مرسلا فالناس في ذلك لا يحتاجون إلى إذن السلطان ولا شيء، ومن سبق إلى شيء فهو أولى به. إذن على هذا الفقه ننزل هذا الفقه على مسألة الأشياء دي، الكنوز والأشياء دي اللي في باطن الأرض، واسمها يسموها ايه؟
الآثار.
الآثار تكون في باطن الأرض، فالدولة تمنع من ذلك، يعني يستخرج الواحد بنفسه تمنع الدولة من ذلك. يبقى فالأصل أيضا المنع، فالأصل هنا المنع، الأصل هنا المنع. ليه؟ لأن الدولة ما تسمح لك بهذا، وإن سمحت لك ببيتك سمحت لك بكذا بأرضك، لكن ما في باطنها قد سيطرت عليه. ولهذا نجد البترول وجميع المشتقات والمعادن وكل هذه الأشياء التي تكون في باطن أرضي هذه أملاك للدولة. عندك تحت أرضك غاز تملكه، الدولة تأخذ هذا الغاز تحت أرضك وأرض غيرك وكذا، ثم يعودون فيوزعون عليك مرة ثانية. يبقى هذا باب أيضا، إذا دخل في أملاك الدولة يدخل في أملاك الدولة، وليس لك أن تتصرف فيها دون الرجوع أيضا إلى إذن السلطان، مع بقى باقي الضوابط الأخرى. السلطان أصلا أن ينتفع بها على وجه مباح ولا وجه محرم ولا كذا وكذا، لا يجوز للسلطان أن ينتفع بها على وجه محرم، ولا يجوز له أن يبيع محرم، ولا أن يعظم تراثا ما أنزل الله به من سلطان، لكن انتفاع بما فيه من ثروات فهذا رجع السلطان. نحن نتكلم عن أصل المسألة، أصل المسألة، وهو هل السلطان لو أن يملك، لو تملك هذا ووضع أوامره بهذا هل يلزمنا التقيد بهذا أم لا؟ فمسألة إحياء الموات هذه إذا لم تكن لأحد، ومن الأحد هؤلاء السلطان، فإذا وضع السلطان ملكيته لهذا، ملكية الدولة يعني، دخلت في الملكية فلا يجوز أن تعمرها إلا بإذن من الدولة. كذلك ما في باطن الأرض من معادن ومن كذا وكذا وكذا وكنوز، هذه راجعة أيضا إلى السلطان إذا أصدر فيها قرارا عاما، بخلاف اللقطة. أنت وجدت لقطة قطعة ذهب على وجه الأرض على سطح الأرض أو كذا، أو تحفر وجدت قطعة ذهب هي لقطة، يعني موب كنز يرجع إلى القديم، لكن هذه لقطة، واحد وجد خاتمة من ذهب في تحت كذا، هذه تملكها ولا إشكال في ذلك، يعني تعرفها وتأخذ حكم اللقطة بعد ذلك تملكها. إنما مثل هذا الصنيع فإنه يرجع فيه إلى الدولة. يبقى إذن السلطان إذا وضع يده على شيء من هذا وجعله ملكية عامة للناس ثم هو عائد إليك، إذا جعله ملكية عامة للناس فلا يجوز أن تتصرف فيها إلا بإذن السلطان. يعني مسجد، ما يهوش يعني اي مسجد، ده المسجد اولى، المسجد اولى الا يبنى الا باذن السلطان. يعني بنى مسجد في طريق الناس نقول له ما شاء الله بنيت مسجد، والدولة لما تيجي تهدمه يقول لك بس ده بتحارب المساجد، لا لا تحطب. بل لو احتاج طريق الناس الى هدم المسجد المصرح به جاز ذلك وجعله في مكان اخر. يعني الطريق ده جاي 20 متر في هذا الباب، والطريق ده هيشق المسجد هذا يا اخوان، لازم يجي من المسجد من قلب المسجد هذا. ما الحكم؟ الحكم ان احنا نمرر الطريق ثم نجعل المسجد بجوار هذا، لان هذه مصالح لا تستقيم حياه الناس الا به، شق الطرق ووضع شق الترع ووضع الطرق وكل هذه الاشياء. طبعا طبعا فقه، لو يعني ايه ده فقه بقى العملاء بحق وحقيقي كما يقولون، يعني ده فقه العملاء كما يقولون عند طبعا التكفيريين. لكن هذا هو الفقه الاسلامي، هذا هو فقه، هذه مراعاه الادله الشرعيه بغض النظر عن حاكم او دوله، لان دي مصالحنا نحن يا اخوان، هذه مصالح الناس، هذه مصالحنا. انت الان بتتكلم الكهرباء وكهرباء، ولا تتكلم عن شق الكهرباء وطرق وطريق الكهرباء، واين سيغرز هذا التيار العالي الذي ياتي لك بالكهرباء؟ اين سيغرز؟ لو هذا منع من ارضه، والثاني منع من ارضه، والثالث منع من ارضه، تحتاجين الكهرباء ازاي؟ انت تشتكي والمياه والمياه ومش شيء ما نزرع. طب ما هو لابد من ترع حتى يصل اليك الماء، ولابد من مصارف حتى تصرف هذه المياه من 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 ارضك حتى تصلح ارضك. تتكلم بس عن ارضك الموجوده هذه، تريد ماء من السماء، وتريد شمسا وقمرا منيرا في بيتك، وهو طبعا الكهرباء محتاجه والماء محتاجه، كل هذا محتاج. وتقول ما لا اجد ارزا ولا اجد كذا وكذا، ما فيش محاصيل، ما هو لانك بنيت في الارض الزراعيه. وانظروا الى هذه العماره التي طاحت على الناس وقتلت، فين الناس بتوع الرخص؟ فين الدوله؟ ده فساد اداري. ما هو انت الذي سرقت وخالفت حتى ارتفعت في بنايتك عن هذا، فادى ذلك الى قتل كذا وكذا. فمراعاه هذه الاشياء هي طالما انها لا تخالف الشريعه فلا بد من التقيد بها. شيء في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، إنما مثل هذه الأشياء تستقيم بها حياة الناس بهذا الأمر. وعلى هذا كان عمل الخلفاء رحمهم الله، وضعوا الدواوين ووضعوا أنظمة استقامت بها حياة الناس، وبقى في خراج وبقى في تقسيم كذا بطريقة معينة. نعم.
وقوله ليس لعرق ظالم حق هو أن يغصب أرض الغير.
يبقى لو قالك واحد لا، النبي قال من أحيى أرضا، نقول أكمل، ليست لأحد، أكمل ليست لأحد، مو بأحيى أرضا وخلاص، أحيى أرضا ليست لأحد، وأعظم الأحد هذا هو السلطان. نعم. أيوة عبد الله. نعم. جعل مال على الأغنياء وجعل مال على كذا، إذا احتاجت الدولة إلى ذلك هذا مقرر في الشريعة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الأموال السلطانية وغير ذلك ما يدل على ذلك. السلطان لو احتاج إلى أموال، لكن أيضا ضمن الضوابط الشرعية الأخرى، الأول لابد من سد المنافذ الشرعية، جمع الزكوات وأخذ هذه الأشياء اللي هي شرعية أولا، فإذا لم تكفي بيلجأ السلطان إلى أمور أخرى ثم تكون في مصاريفها الشرعية، يعني مع ضوابط أخرى. لكن أيضا أصل المسألة وهي سؤال، هل للسلطان أن يضع مالا غير الزكاة وكذا على الناس إذا احتاج إلى ذلك؟ الجواب نعم، للسلطان أن يضع أموالا على الأغنياء إذا احتاج الناس إلى ذلك، للسلطان أن يضع التسعير، للسلطان أن يمنع هذا من سكن كذا، للسلطان أن يلزم هذا بسكن كذا. كل هذه مصالح تقوم على المصالح العامة، تقوم على المصالح العامة. فللسلطان أن يضع مالا على الناس إذا احتاج إلى ذلك وصرف في مصاريفه الضرورية التي لا إثم فيها ولا معصية. نعم. نعم. ما احنا بنقول ضمن الضوابط الشرعية، ضمن الشرعية، احنا بنتكلم عن أصل المسألة. هو إذا كان مع الحاجة معناه إذا زالت الحاجة زال الأمر، وأن تكون في مصارف شرعية، وأن تكون مجموعة على وفق أيضا العدل، يعني مع الأمور الأخرى، لكن احنا نتكلم عن أصل المسألة. أصل المسألة هل للسلطان أن يضع مالا بخلاف الزكاة على الناس أم لا؟ نعم.
وقوله
نعم وهي موجودة أصلا، التأشيرات بتطلع بمال من زمان، من زمان التأشيرة بتطلع بألفين جنيه، ده غير مسألة بقى اللي هم جعلوها على الإقامات الآن، لكن موجودة أي تأشيرة بتطلع بفلوس من راتبه. أين نعم أين
قوله ليس لعرق ظالم حق، هو أن يغصب أرض الغير فيغرس فيها أو يزرع فلا حق له ويقلع غراسه وزرعه. قال الإمام وإحياء الموات يكون بالعمارة، وذلك يختلف باختلاف مقصود المحيي من الأرض، فإن أراد دارا فلا يملك حتى يبني حواليه ويسقف، وإن أراد بستانا فبأن يحوط ويشط الأنهار.
جعل الضرائب من المكوس والأشياء هذه نظرا للواقع اللي هو لم يتقيد بتقيد الشريعة. أما مسألة بقى هل للحاكم أن يقتطع مالا من الناس لأمر معين، هذه تبحث بقى في المسألة دي عند العلماء، ليس مسألة المكوس التي تفرض على الناس ظلما وعدوانا فهذا الذي يتكلم فيه العلماء، إنما مسألة حقيقة السلطان في هذا فحقيقة السلطان في هذا، لكن بضوابط وشروط حتى لا تظن أن فتاوى العلماء في هذا الباب مخالفة للمتقرر في الفقه من هذا. وإحنا مرة معنا في رسالة شيخ الإسلام الأموال السلطانية هذا الكلام. نعم.
وإن أراد بستانا فبأن يحوط ويشق الأنهار ويغرس ويرتب له ماء، وإن أراد الزراعة فبأن يجمع التراب محيطا بها ويحرس ويزرع، ويعتبر في جميع مقاصده عرف الناس وإذا ملك أرضا بالإحياء يملك حواليها قدر ما يحتاج إليه العامر للمرافق فلا يملكه غيره بالإحياء، ويملك ما وراءه، وإن كان قريبا من العامر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخيل، فقال بنو عبد ابن زهرة نكب عنا ابن أم عبد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ابتعثني الله إذن، إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. قوله نكب عنا أي نحيه عنا، وقوله سبحانه وتعالى إنهم عن الصراط لناكبون أي عادلون عن القصد، وقوله لا يقدس أمة أي لا يطهرها.
نعم يكفيها، أي أن من أحيا أرضا لو موات فإنه يملك هذه الأرض وما نفعه، يعني وما حولها مما يلزم. وهذا الحقيقة مسألة الإحياء أو كذا يرجع فيها الأعراف التي عليها الناس. نعم. ما الذي يملك وإلى أي مدى يملك على حسب أعراف الناس في هذا، إذا تركت لهم دولة ذلك ولم يكن لها نظام، وإلا لو كان لها نظام فيتقيد بهذا النظام.